بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد توقفنا عند المقطع الذي شرع ابن تيمية رحمه الله في شرح تفاصيل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير ما جزيت شيخا عن طلابه يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجعل أعالي الفردوس مثواه. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
في هذا الكلام أخذ ابن تيمية رحمه الله في تفاصيل أو في بيان عقيدة مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. وقد ابتدأ ابن تيمية في بيان العقيدة عقيدة أهل السنة بقضية الأسماء والصفات لعدة أسباب. السبب الأول أن باب الأسماء والصفات من أكثر الأبواب التي وقع فيها الاختلاف والاضطراب بين طوائف الأمة، من أكثر الأبواب التي وقع فيها الاختلاف والاضطراب بين طوائف الأمة، فقد تعدلت فيه المقالات وقيلت فيه أقوال لا تحصى كثرة، وحصل فيها تداخلا واضطرابا وغموضا في عدد من تفاصيلها. والسبب الثاني ضخامة نفع هذا الباب ومسيس الحاجة إلى ضبطه وتصوره، لكون باب الأسماء والصفات يتعلق بالتصور عن الله سبحانه وتعالى، والتصور عن الله هو أعظم قضية في الأديان، فلا بد للإنسان أن يهتم بهذا الباب لأنه يشرف بشرف متعلقه وهو الذات الإلهية تعالى الله سبحانه وتعالى وجل. إذن هذان السببان من أهم الأسباب التي دعت ابن تيمية رحمه الله إلى الابتداء بباب الأسماء والصفات. وفي بيان حقيقة هذين السببين وغيرهما يقول ابن تيمية: فإن هذين الأصلين وهما الصفات والقدر، ويسميان التوحيد والعدل، هما أعظم وأجل ما تكلم فيه من في الأصول، والحاجة إليهما أعم، ومعرفة الحق فيهما أنفع من غيرهما. ويقول أيضا في أول التدمرية يقول: فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، نفس الأصلين الصفات والقدر، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل واحد إليهما يعدان من أصول الدين الكبرى. فابن تيمية نفسه يبين لنا الأسباب التي دعته إلى أن يبتدئ بباب الأسماء والصفات. ومع كثرة التناقض والاضطراب والقلق بين طوائف الأمة في قضية الأسماء والصفات، إلا أنهم مجمعون على قدر محدد، وهو إثبات الكمال لله وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقص والعيب. كل طوائف الأمة التي أقرت بوجود الله حين دخلوا في باب الأسماء والصفات كان قصدهم تحقيق الكمال لله سبحانه وتعالى وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن العيب والنقص، ولكنهم اختلفوا فيما يتحقق به هذا القدر. فبعضهم اعتقد أن هذا القدر لا يتحقق إلا بإنكار الصفات فأنكرها، وبعضهم اعتقد أنه لا يتحقق هذا القدر اللي هو الكمال والتنزيه عن العيب إلا بالتشبيه فشبه، وبعضهم سلك مسالك أخرى كما سيأتي إن شاء الله معنا. فالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم ممن خاض في هذا الباب كان قصدهم الأول هو إثبات الكمال لله وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن العيب والنقص، فهذا قدر متفق عليه بين طوائف الأمة. وفي بيانه يقول ابن تيمية وفي بيان هذا القدر المتفق عليه يقول ابن تيمية: قول القائل إن الأمة أجمعت على تنزيه الله تعالى عن النقص، وقوله أجمعت على تنزيه الله تعالى عن العيب والآفة ونحو ذلك، هذا قول نقله ابن تيمية عن قائل ما قال: وهذا القدر ليس بمنقول اللفظ عن كل واحد من الأمة، يعني ليس كل واحد من الأمة يقول أنا قصدت إلى تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العيب والنقص وإثبات الكمال، لكن يقول ابن تيمية: لكن نحن نعلم أن كل مسلم فهو ينزه الله تعالى عن النقص والعيب، بل العقلاء كلهم متفقون على ذلك، فإنه ما من أحد ممن يعظم الصانع سبحانه وتعالى وصف الله بصفة وهو يعتقد أنها آفة وعيب ونقص في حقه، وإن كان بعض الملحدين يصفه بما يعتقده هو نقصا وعيبا، فهذا من جنس نفات الصانع تعالى. ولهذا كان نفات الصفات إنما نفوها، نفات الصفات المعتزلة وغيرهم، ولهذا كان نفات الصفات إنما نفوها وهم يعتقدون أن إثباتها يقتضي النقص كالحدوث والإمكان ومشابهة الأحياء، ومثبتوها إنما أثبتوها لاعتقادهم أن إثباتها يوجب الكمال، وعدمها يستلزم النقص والعدم ومشابهة الجمادات. إذن ابن تيمية في هذا التقرير يؤكد على القدر المشترك بين طوائف الأمة، وهو البحث عن الكمال وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن العيب والنقص. وفي تأكيد هذا المعنى يقول أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي أحد أئمة المذهب الأشعري، يقول بعد أن ذكر قول النفاة وقول المثبتة: ومقصود كل واحد من الفريقين إثبات الكمال لله تعالى ونفي النقصان عنه، إثبات الكمال لله ونفي النقصان عنه، ولكن إثبات السلامة في القصد لا يعني تصحيح الأقوال ولا التقليل من خطرها، ولكن إثبات السلامة في القصد لا يعني التقليل من خطأ الأقوال، لا يعني تصحيح الأقوال ولا التقليل من خطرها وخطورة الانحراف الذي يقع فيها، بل بعضهم يقع فيما هو كفر بنية حسنة، بل يقع فيما هو كفر بنية حسنة. فالأصل القطعي أن الحكم على الأقوال لا يبنى على نية قائلها وقصده، وإنما يبنى على موقع القول من الشريعة، وإنما يبنى على موقع القول من الشريعة. الأصل في الحكم على الأقوال أنها لا تبنى، أنه لا يبنى الحكم على نية القائل وقصده، وإنما يبنى على موقع القول من الشريعة موافقة أو مخالفة. وإنما قلنا الأصل لأن بعض الأقوال لا بد أن نراعي فيها قول القائل لكونها أقوالا محتملة، فالأقوال المحتملة هي التي نراعي فيها نية القائل، وأما الأصل فالحكم على القول بكونه صحيحا أو خطأ، طاعة أو معصية، إيمانا أو كفرا، لا يراعى فيه نية القائل، وإنما يراعى موقع هذا القول من الشريعة. وهنا أؤكد على القاعدة التي سبق أن ذكرتها في الدرس الماضي، وهي من المهم جدا أن يكون لدى طالب العلم تفريق واضح بين مقام التعامل مع الأقوال ومقام التعامل مع القائلين. فمقام التعامل مع الأقوال يعتمد فيه على أصل واحد فقط، وهو الموقع من الشريعة، ومقام التعامل أو مقام الحكم على الأقائلين هو مقام مركب تراعى فيه اعتبارات متعددة، تراعى فيه اعتبارات متعددة تتعلق بحال القائل. ولهذا فالحكم على الأقوال أسهل من الحكم على القائلين، الحكم على الأقوال أسهل من الحكم على القائلين، وأيضا الخطأ في الحكم على الأقوال أقل من الخطأ في الحكم على القائلين، لأن الحكم على الأقوال هو عملية يعني ليست مركبة، أما الحكم على القائلين عملية مركبة، والخطأ في جهة التركب أكثر من الخطأ في جهة الانفراد. بعد أن انتهينا من تقرير هذا الأصل أو هذه القاعدة القدر المشترك بين طوائف الأمة، لا بد أن نلج الآن في تحديد طوائف في تحديد الطوائف التي اختلفت في باب أو خاضت في باب الأسماء والصفات. ومع تأكيدنا على كثرتها كما سبق واضطرابها وتداخلها، إلا أن الدارسين في القديم والحديث لهم في عرض هذه الأقوال مسلكان التي قيلت في باب الأسماء والصفات مسلكان. المسلك الأول عرضها عن طريق الفرق القائلة بها فيقول قالت الجهمية كذا، وقالت المعتزلة كذا، وقالت الأشاعرة كذا إلى نحو ذلك. وهذا المسلك الثاني هو أكثر المسالك طرقا في المتقدمين والمتأخرين، أكثر المسالك استعمالا. المسلك الثاني عرض الأقوال عن طريق حقائقها، بغض النظر عن قائلها، فيقول الأقوال مختلفة في باب الأسماء والصفات، التعطيل والتشبيه ونحو ذلك من الأقوال كما سيأتي عرضها معنا الآن بعد قليل. والمسلك الثاني من حيث البناء العقدي هو الأنفع والأكمل والأفضل، لأنه ينطلق من حقائق الأقوال وتصوراتها ولا ينطلق من قائلها. وهذا وبالمناسبة فهذان المسلكان ليس خاصا بمسألة العقيدة، بل حتى مسائل الفقه. فبعض الدارسين للفقه يقولون اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، اختلف العلماء في المسألة على أقوال، قالت الحنفية كذا، وقالت المالكية كذا، والشافعية كذا، والحنابلة كذا. وبعضهم يتخذ مسلكا آخر وهو أن يقول اختلف الناس في أو الفقهاء في هذه المسألة على أقوال، منهم من ذهب إلى التحريم وممن قال به كذا وكذا، ومنهم من ذهب إلى الإباحة وقال به كذا وكذا. وهذا المسلك هو الأتقن، لأنه يربط السامع والدارس بحقائق الأقوال، فيقرر الحقيقة ثم يقرر من قال بها ونحن بإذن الله عز وجل سنسلك المسلك الثاني لأنه هو الأكمل والأتم. والاستقراء للتاريخ العقدي يدل على أن الأقوال التي قيلت في باب الأسماء والصفات مع كثرتها ترجع إلى خمسة أقوال أساسية. المقالة الأولى مقالة التعطيل، والمراد بها نفي قيام الصفات بالذات الإلهية، المقالة الثانية مقالة التشبيه، والمراد بها إثبات الصفات لله تعالى على جهة تماثل صفات المخلوقين. المقالة الثالثة مقالة التفويض، والمراد بها نفي إدراك أصل معاني الصفات القائمة بذات الله سبحانه وتعالى. المقالة الرابعة مقالة التلفيق، والمراد بها الجمع بين الأصول التي تقتضي إثبات بعض الصفات والأصول التي تقتضي نفي بعض الصفات، وأصول تقتضي نفي جنس من الصفات. وهذا المذهب ظهر متأخرا قليلا، ويمثله ثلاث طوائف شهيرة: الكلابية والأشاعرة والماتوريدية، كما سيأتي إن شاء الله التفصيل معنا بطول. المقالة الخامسة مقالة أهل السنة والجماعة، الجمع بين النفي والإثبات. فمن أراد أن يضبط التصور في باب الأسماء والصفات فعليه أن يضبط هذه المقالات ويتقن تصورها. وتمام التصور لهذه المقالات الخمس وحسن إدراكها يتطلب العلم بعشرة أمور. وتمام التصور لهذه المقالات الخمس وحسن إدراكها يتطلب العلم بعشرة أمور. الأمر الأول ضبط حقيقتها، والأمر الثاني إدراك أصولها التي قامت عليها، إدراك أصولها الكلية التي قامت عليها، والأمر الثالث إدراك أدلتها المساندة، إدراك أدلتها المساندة، والأصل الرابع التعرف على تاريخ نشأتها، التعرف على تاريخ نشأتها، والأصل الخامس معرفة المنابع التي أخذت منها، معرفة المنابع التي أخذت منها، هل هو الفكر اليهودي ولا المسيحي ولا اليوناني أو غيره كما سيأتي إن شاء الله معي. الأمر السادس معرفة اتجاهاتها وتياراتها وتشكلاتها، معرفة اتجاهاتها وتياراتها وتشكلاتها. الأمر السابع معرفة تطوراتها التاريخية وأهم الأحداث التي مرت بها. الأمر السابع معرفة تطوراتها التاريخية وأهم الأحداث التي مرت بها. الأمر الثامن معرفة أسباب حدوثها، معرفة أسباب حدوثها. الأمر التاسع معرفة انتشارها والبلدان التي توسعت فيها وسبب ذلك. الأمر العاشر التحصل على رؤية تقييمية شاملة لكل المكونات السابقة، التحصل على رؤية تقييمية لكل المكونات السابقة. فهذه العشر من حصلها عن هذه المقالات سيكون تصوره عنها تصورا تاما، وكلما نقص واحد أو اثنين سيكون تصوره ليس تاما. السلام شيخ محمد، أي المقالات الخمس نعم، أي يعني الآن نحن في هذا السياق. فمن المهم جدا التعمق فيها. وفائدة إدراك هذه المسائل العشر متعددة، وفائدة إدراك هذه القضايا العشر متعددة، منها ترتيب الذهن وضبط خارطته، ترتيب الذهن لدى طالب العلم وضبط خارطته، ومنها أيضا امتلاك ميزان يحاكم طالب العلم نفسه إليه، فإنه كيف يحكم على نفسه بأنه تصور مقالة التعقيد لديه عشرة ميزان مكونة من عشر خانات، يحاكم نفسه إلى هذه العشر. منها أيضا فتح آفاق البحث والتنقيب، بل هذه تعتبر خطة، يعني اللي ذكرناها خطة بحثية، من أراد أن يبحث مقالة التعطيل فلديه 10 فصول، ومن أراد أن يبحث مقالة التشبيه فلديه 10 فصول، ممكن يقدمها بحث ماجستير ولا أي شيء من هذه الأمور. ونحن لن ندخل في هذه العشر، وإنما ذكرتها من باب ترتيب خارطة الذهن، وسنقتصر على 3 قضايا أو 3 أمور فقط، لأن المقام لا يتسع إلى أن في كل مقالة نأخذ هذه المقالات العشر. سنقتصر على حقيقة المقالة، وعلى أصلها الكلي الذي أقيمت عليه، وعلى النظرة التقييمية، في كل مقالة سنقتصر على هذه الثلاث، وقد نزيد في بعض المقالات أمرا أو أمرين. قبل أن ندخل في المقالات لابد أن نشير إلى قضية منهجية أخرى ترتب الذهن وتزيد من وضوحه، وهي كيف نرتب هذه المقالات في الطرح والعرض. ترتيب هذه المقالات الخمس يمكن أن يكون بطريقين، عرض هذه المقالات في الدرس العقدي وفي البحث العقدي يمكن أن يكون بطريقين. الطريق الأول طريق البعثرة، بحيث أن العارض لهذه الأقوال أو هذه المقالات لا يهمه بأي مقالة يبدأ، فتارة يبدأ بمقالة التعطيل، وتارة بمقالة أهل السنة، وتارة بالتشبيه ونحو ذلك. المقالة الثانية أو الطريق الثاني طريق الترتيب، الطريق المرتب. والطريق المرتب يمكن أن يكون بعدة اعتبارات، قد يكون بحسب التاريخ الأقدم فالأقدم، وقد يكون بحسب الصحة فيبدأ بالصحيح ثم ينتقل إلى المذاهب الباطلة. ونحن في هذا الدرس سنسلك الطريق الثاني باعتباراته، فنأخذ الطريق المرتب الذي يراعي الصحة ويراعي التاريخ، الذي يراعي الصحة ويراعي التاريخ. وبناء عليه فترتيب عرض هذه المقالات سيكون كالتالي. ترتيب عرض هذه المقالات سيكون كالتالي: أولا، مقالة أهل السنة والجماعة لاعتبارين: لاعتبار كونها الصحيحة فقط، ولاعتبار كونها الأقدم ثم مقالة التعطيل، ثم مقالة التشبيه. وهناك خلاف هل التشبيه قبل التعطيل أم لا. الصحيح أن التعطيل قبل التشبيه، الذي بمعنى تشبيه الخالق بالمخلوق، وأما تشبيه المخلوق بالخالق فهو أقدم من التعطيل. أيهما أقدم، التعطيل أم التشبيه؟ الجواب كالتالي: إن أريد بالتشبيه تشبيه الخالق بالمخلوق فهو أقدم من التعطيل، فقد ظهر في عصر أواخر عصر الصحابة. وإن قصد بالتشبيه تشبيه الله بخلقه فهو متأخر عن التعطيل، ونحن هذا الذي يهمنا، لأنه هذا الذي يتعلق بالأسماء والصفات. إذن مقالة أهل السنة والجماعة، ثم مقالة التعطيل، ثم مقالة التشبيه، ثم مقالة التلفيق، ثم مقالة التفويض، وهنا قضية منهجية لابد من التنبيه عليها في البناء العقدي، وهي: من المهم جدا أن يحرص طالب العلم في المجال العقيدة أن يحرر الأقوال الصحيحة بأصولها قبل أن يدخل في الأقوال الأخرى، وهذه من أهم ما يجب على طالب العلم في العقيدة خاصة، لأن العقيدة تتعلق بأصول الدين أولا، ولأن الأقوال في العقائد أقوال مركبة، فلا بد لطالب العلم أن يدرك مذهب أهل السنة والجماعة حقيقته، وأيضا أصوله التي يقوم عليها، ويحسن تصورها، ثم بعد ذلك ينطلق في الأقوال الأخرى. إذا تقرر هذا نبدأ بالمقالة الأولى، وهي مقالة أهل السنة والجماعة. بيّن ابن تيمية رحمه الله مقالة أهل السنة والجماعة في الواسطية، في الكلام الذي تلونا بعضه، يقول: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به أو الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون، يعني أهل السنة والجماعة، بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، إلى أن قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسل. في هذا الكلام يقرر ابن تيمية حقيقة مذهب السنة والجماعة، وهي أنهم يثبتون أن لله عز وجل أسماء وصفات تقوم بذاته المقدسة، ويشترطون في ذلك شروطا معينة، منها أن تكون بغير تحريف. ومراد بالتحريف هنا، مراد ابن تيمية بالتحريف هنا، اللي هو صرف الكلام عن ظاهره بقرينة باطلة، الذي هو التأويل الباطل. وقد ذكر ابن تيمية العلة التي جعلته يستعمل كلمة التحريف ولم يستعمل كلمة التأويل، وأرجعها إلى سببين. السبب الأول أنه لم يرد في النصوص نفي التأويل، وإنما ورد نفي التحريف، ولأن التأويل لفظ مجمل، فنفيه ربما يدل على نفي المعاني الصحيحة. والقيد الثاني التعطيل، والمراد بالتعطيل نفي الصفات أو نفي معانيها، وهو على مراتب كما سيأتي معنا ذكره إن شاء الله. والقيد الثالث من غير التكييف، والمراد بالتكييف تحديد هيئة وصورة معينة لصفات الله، سبحانه وتعالى. ثم القيد الرابع وهو من غير تمثيل، والمراد بالتمثيل تحديد هيئة وصفة وشكل صفات الله على مثال قائم، على مثال قائم، فظهر الفرق بين التشبيه وبين التكييف. فالتكييف مطلق التحديد، والتمثيل تحديد مع قياس، صح التعبير، مع قياس على مثال، على مثال سابق وقد او مثال قائم. وقد ذكر ابن تيمية العلة التي جعلته يستعمل لفظ التمثيل ولم يستعمل لفظ التشبيه. لماذا لم يقول من غير تشبيه؟ ذكر ذلك، ذكر ان ذلك يرجع لامرين كما في مناظرة الوسطية. الامر الاول ان لفظ التمثيل هو الذي جاء نفيه في النصوص، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يأتي ليس كشبهه مثلا. والسبب الثاني أن التشبيه لفظ مجمل، أن التشبيه لفظ مجمل، والمتكلمون قد أدخلوا فيه معاني صحيحة، فنفيه ربما يدل على نفي المعاني الصحيحة. ومع ذلك فقد ذكر ابن تيمية أن استعمال لفظ التشبيه لا إشكال فيه. في مواطن أخرى من كتبه ذكر أن من استعمل لفظ التشبيه في كلامه على جهة النفي لا ضير عليه. لماذا؟ لأن هناك عددا من أئمة السلف استخدموا لفظ التشبيه في النفي، كما قال كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال في قول الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا قال أشباها. وروي أيضا عن نعيم بن حماد أنه قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر. فلاحظ أن أئمة السلف وغيره كثير استخدموا لفظ التشبيه، وإنما استخدم ابن تيمية لفظ التمثيل كما ذكر كما سبق معنا في اللقاءات من باب الاحتياط الشديد، من باب الاحتياط الشديد، وكما يقول هو: وقد حررت كل ألفاظها، حررت كل ألفاظها. مع أن ابن تيمية رحمه الله قد شرح مذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة الوسطية بالكلام الذي تلوته عليكم، إلا أن له مواطن أخرى في كتبه هي أجمع مما ذكره هنا، هي أجمع مما ذكره هنا. ومن أجمع المواطن التي ذكرها ابن تيمية في الفتاوى في المجلد السادس قوله: وجماع القول في إثبات الصفات. لاحظوا، أريد أن أتكلم عن جماع القول، هو القول بما كان عليه سلف الأمة وأئمتها، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ويصان عن التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيل، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فمن نفى صفاته كان معطلا، ومن مثل صفاته بصفات مخلوقاته كان ممثلا. والواجب إثبات الصفات ونفي مماثلتها لصفات المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، فهذا رد على الممثلة وهو السميع البصير، رد على المعطلة، فالممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. فهذه من هذا المقطع من أجمع النصوص التي عبر فيها ابن تيمية عن حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. وهذا التصوير لمذهب أئمة السلف في الأسماء والصفات مبني على الاستقراء والتتبع التام، مبني على الاستقراء والتتبع التام لمقالات أئمة السلف. والضرورة المنهجية تقتضي علينا أن نأتي بمقالات أئمة السلف في هذا اللقاء ونتلوها حتى نحقق هذه النسبة، لأن ابن تيمية متأخر عن مذهب السلف. ابن تيمية ليس هو السلف، ابن تيمية يحرر مذهب السلف، فهو يقول إن مذهب السلف كذا وكذا في الصفات. فالضرورة المنهجية البنائية تقتضي علينا أن نأتي بمقالات أئمة السلف ونحللها حتى نستخرج صحة ما نسبه ابن تيمية إليهم، ولكن ذلك يطول جدا. وأيضا ابن تيمية كفانا المؤونة، ابن تيمية كفانا المؤونة، فقد جمع مقالاتهم وأقوالهم في عدد من كتبه، منها العقيدة الحموية. العقيدة الحموية جمع ابن تيمية مقالات كثيرة جدا لأئمة السلف تثبت صحة ما نسبه إليه، فهو لا يتكلم ادعاء وإنما ينقل المقالات، وغيره من الأئمة نقل أيضا المقالات. فمن أراد أن يعرف مقالات أئمة السلف الدالة على هذه الحقيقة فهي موجودة في الحموية وموجودة في غيرها من الكتب. ونقل ابن تيمية لمذهب السلف بهذه الصورة لم يتفرد به، هذه قضية منهجية، أن تصوير مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات بهذا التصوير الذي سبق معنا لم يتفرد به ابن تيمية ولا من جاء بعده من أتباع مدرسته، وإنما نقله عدد من العلماء قبل ابن تيمية ممن جاء بعد عصر الأئمة السلف، ممن جاء بعد عصر أئمة السلف من جميع المذاهب الفقهية، وممن نقل ذلك عن السلف بنفس التصوير الذي صور به ابن تيمية الخطابي والخطيب البغدادي وأبو بكر الإسماعيلي ويحيى السجزي وأبو عثمان الصابوني وأبو إسماعيل الأنصاري الهروي وابن عبد البر وابن زمانين وغيرهم كثير، وكل هؤلاء جاءوا قبل ابن تيمية وبعد عصر أئمة السلف ونقلوا عن أئمة السلف في باب الأسماء والصفات مثل ما نقله ابن تيمية. والعجيب أن ابن تيمية كفانا مأونا في نقل أقوال في جمع أقوالهم، أما أن ابن تيمية كفانا مأونا في جمع أقوالهم فقد جمع أقوالهم في عدد من كتب منها أيضا الحموية في آخرها، جمع أقوال مقالات العلماء المتأخرين الذين سبقوه الذين قرروا مثل ما قرر أو نسبوا إلى أئمة السلف مثل ما نسبوا. والضرورة المنهجية تقتضي علينا أيضا أن ننقل مقالات هؤلاء الأئمة حتى يكون بناءنا للتصورات بناء صحيحا، ولكننا سنقتصر على نقل واحد وهو نقل الخطابي رحمه الله أبو سليمان. يقول الخطابي في توضيح مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات: مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا الباب أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يهتدى في ذلك حذوه وأمثاله، فإن كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه وتعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد ولا لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا ما زال الكلام للخطابي، فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقف يعني النص ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. من يقارن بين هذا النص وما يقرره ابن تيمية يجد تطابقا أو تقاربا شديدا، وكذلك كلام الأئمة الآخرين الذين ذكرنا أسماءهم وغيرهم. إذن نقل مذهب السلف في الأسماء والصفات بالصورة التي نقلناها لم يتفرد به ابن تيمية، وإنما هو نقل شائع في كلام الأئمة. من خلال كلام ابن تيمية في تصوير مذهب السلف وكلام الخطابي وغيرهم من الأئمة في شرح مذهب أهل السنة والجماعة، يمكن أن نقول إن مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات مكون من 5 ركائز. يمكن أن نقول بناء على الكلام السابق إن مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات مكون من 5 ركائز. الركيزة الأولى أن الله تعالى موصوف بصفات قائمة بذاته المقدسة، ومسمى بأسماء متضمنة لمعاني تليق بجلاله وكماله. الركيزة الأولى أن الله تعالى موصوف بصفات تقوم بذاته المقدسة ومسمى بأسماء متضمنة لمعاني تليق بجلاله وكماله. الركيزة الثانية أن الله تعالى متصف بالكمال المطلق ومنزه عن الاتصاف بكل عيب ونقص. أن الله متصف بالكمال المطلق ومنزه عن الاتصاف بكل عيب ونقص. الركيزة الثالثة أن الله تعالى لا يماثل أحدا من خلقه في صفاته، لا يماثل أحدا من خلقه في صفاته، وكل ما يقوم بذاته من الصفات فهو مختص به في حقيقته ومقتضياته. الركيزة الثالثة أن الله تعالى لا يماثل أحدا من خلقه في صفاته، وكل ما يقوم به من الصفات فهو مختص به في حقيقته ومقتضياته. الركيزة الرابعة أننا لا نعلم من صفات الله تعالى إلا المعنى، ولا يمكننا بحال أن ندرك كيفية صفاته. أننا لا نعلم من صفات الله إلا المعنى، ولا يمكننا بحال أن ندرك كيفية صفاته. الركيزة الخامسة يجب علينا أن لا نثبت لله تعالى من الأسماء والصفات إلا ما أثبته لنفسه، ولا ننفي عنه إلا ما نفاه عن نفسه، ولا ننفي عنه إلا ما نفاه عن نفسه. أتوقع أن هذه المعاني الركائز معانيها واضحة. يعني الركيزة الأولى أن الله عز وجل موصوف بصفات قائمة في ذاته، وأسماؤه ليست مجرد أعلام، وإنما هي متضمنة للمعاني التي هي الصفات. فهذه ركيزة أولية في مذهب أهل السنة والجماعة، بل هي الركيزة الأولى التي تتفرع عن الركائز الأخرى. الركيزة الثانية أننا في إيماننا بالأسماء والصفات يجب علينا شيئين: إثبات الكمال ونفي النقص. اعتقاد ثبوت الكمال واعتقاد نفي النقص والعيب من كل وجه. والركيزة الثالثة أن الله عز وجل لا يماثل أحدا من خلقه بالصفات، نفي التمثيل. ولم نستخدم التشبيه لأن التشبيه كما سيأتي معنا أن الله يمكن أن يقع التشابه بين الله والمخلوقات في القدر المشترك كما سيأتي إن شاء الله معنا بيان معناه والأصل الذي يقوم عليه. وإنما المراد هنا لا يحصل التماثل في الخصائص، فكل ما يختص بذات الله فهو متعلق به، لا يمكن لأحد أن يماثله فيه، لأن الخصائص تتعلق بمن قامت به أو بمن اختصت به. فإذا قامت صفة الرحمة بذات الله فلها خصائص تتعلق بذات الله لأنها تعلقت به سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يتصف بها المخلوقات. الركيزة الرابعة أننا في إثبات الأسماء والصفات إنما ندرك أصل المعنى، إنما ندرك المعنى، ولا حتى يمكن أن ندرك كل المعنى، لأن إدراك كل المعنى هو نوع من إدراك الكيفية، فلا نستطيع أن ندرك إلا المعنى فقط. أما إدراك الكيفية فلا يمكننا الوصول إليها، لا يمكننا الوصول إليها لأننا عاجزون، لا لأننا منهيون فقط كما سيأتي معنا. أن إدراك الكيفية فوق القدرة وليس مجرد يعني أن وردت نصوص بالنهي، لأننا أصلا لا نستطيع. وهذه الركيزة كما هو ظاهر منها تناقض مذهب المفوضة. الركيزة الخامسة اللي هو في منهج الإثبات، تتعلق بمنهج الإثبات، أننا لا نثبت إلا ما أثبته الله ورسوله لنفسه، ولا ننفي أيضا إلا ما نفاه الله ورسوله. فهذه الركائز الخمس تمثل جوهر مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وكل ما عداها من التفاصيل التي يذكرها أئمة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات إنما هو تفريع عليها أو شرح لأصولها أو توضيح لمقتضياتها وهنا قضية منهجية لا بد من التنبيه عليها، وهي أن على طالب العلم يعني من المهم له أن يفرق بين حقائق الأقوال وبين مكملاتها، بين جوهر الأقوال وبين ما يلتحق بها. لأننا متى نحكم على رجل ما بأنه خالف مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ من قال مثلا إن القرآن جاء بنفي مفصل وإثبات مجمل، هل هو لا شك أنه خالف جزءا من عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن هل خالف الجوهر؟ طبعا لا. ليش؟ لأننا استطعنا أن نفرق بين الجوهر وبين مكملات الجوهر، بين ما يلتحق بالجوهر، استطعنا أن نفرق بين حقيقة القول، حقيقة قول أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وبين ما يلتحق بها. ممكن أنا في تحديدي لهذه الركائز الخمس ممكن لم أكن دقيقا بغض النظر عن هذا، ولكن القضية المنهجية أن نفرق بين أصل القول وبين مكملاته، لأن هذا سينفعنا في الحكم على الآخرين، سينفعنا في الحكم على الآخرين. فمن قرر قولا خالف فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات نستطيع أن نميز في ماذا خالف، هل خالف في ركيزة من الركائز أم خالف في تكميل من المكملات. واضح الصورة؟ إذن هذه قضية منهجية لا بد من تحريرها. وقد يجتهد آخرون فيذكر ركائز أخرى غير التي ذكرتها، أو يقدم أو يؤخر أو يدمج أو نحو ذلك. المقصود ضبط القانون، ضبط القانون وضبط القضية المنهجية. هذا فيما يتعلق بحقيقة مذهب أهل السنة ومذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. انتهينا من توضيح ابن تيمية، وانتهينا أيضا من ضبط الركائز التي يقوم عليها هذا المذهب. الآن ننتقل إلى الأصول والقواعد التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات.
كم بقي من الوقت؟ انتهى؟ يا شيخ خلينا ناخذ 10 دقائق بس عشان نوصل.
طيب خلونا بس ناخذ الأصول بشكل سريع. الأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، الأصول كثيرة، وقد بعثرها أو نثرها ابن تيمية رحمه الله وابن القيم في كتبهما، وغيرهم أيضا من المتقدمين من أئمة السلف، هي مبعثرة في كتبهم، فجاء بعض المعاصرين فجمعها في كتب مستقلة، قواعد الأسماء والصفات في كتب مستقلة، فألفوا كتبا كثيرة، من أشهرها كتاب القواعد المثلى للشيخ محمد العثيمين، وهناك يعني كتب أخرى جيدة في هذا الباب، منها القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف إبراهيم البريكان، الكتاب الثالث، كتاب الأول القواعد المثنى، والكتاب الثاني القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف إبراهيم البريكان، الكتاب الرابع غاية النفحات في دراسة الأسماء والصفات أحمد آل سبالك، إن شاء الله يكون ضبطي للاسم صحيح، الكتاب الرابع القواعد والضوابط السلفية في أسماء الله، في أسماء وصفات رب البرية، القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية لأحمد النجار، وهذا الكتاب أتقن الكتب وأضبطها. فهذه المصنفات جمعت قواعد كثيرة من قواعد أهل السنة والجماعة التي تضبط باب الأسماء والصفات، وقد اختلفت مسالكهم في عرض هذه القواعد على ثلاثة مسالك. المسلك الأول، من قسم القواعد عند أهل السنة والجماعة على ثلاثة أقسام: القواعد الخاصة بالأسماء، ثم القواعد الخاصة بالصفات، ثم القواعد المشتركة بين الأسماء والصفات. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني، من قسم تلك القواعد إلى أربعة أقسام: القواعد الاستدلال على الأسماء والصفات، والقواعد المتعلقة بباب الأسماء، والقواعد المتعلقة بباب الصفات، والقواعد المتعلقة بباب الرد والمناظرة في باب الأسماء والصفات. هذه أربعة أقسام. ومنهم من قسمها إلى خمسة أقسام، قواعد الإيمان بالأسماء والصفات، وقواعد أحكام الأسماء والصفات، وقواعد دلالات الأسماء والصفات، وقواعد الاستدلال على الأسماء والصفات، وقواعد الرد والمناظرة في باب الأسماء والصفات. إذن اختلفت مساركهم في تحديد في تصنيف القواعد، قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وهذه الكتب التي ذكرت منها أربعة بمسالكها المختلفة التي ذكرنا منها ثلاثة نفعها كبير وفيها علم كثير، ولكنها تحتاج إلى تطويل وتمحيص في كثير مما ذكر فيها، تحتاج إلى تطويل وتمحيص لكثير مما ذكر فيها، وهي في الحقيقة تحتاج إلى دراسة مستقلة، تحتاج إلى دراسة مستقلة وتتبع كل كتاب ويعني تمحيص ما ذكر فيه، وهذا صعب علينا في هذا الدرس، ولكني سأشير إلى أبرز الملاحظات التي أراها على هذه الكتب، الكتب التي أفردت قواعد الأسماء والصفات بالتصنيف. يمكن أن نقدم ست ملاحظات. الملاحظة الأولى عدم ضبط مسالك التقسيم، ومعنى ذلك أنهم أغفلوا تقسيمات أخرى لم تذكر في الكتاب، لم تذكر في الكتب التي سبق ذكرها، لم تذكر مفردة، ممكن تكون مذكورة في ضمن الكتب لكنها لم تفرد بالتقسيم، وحقها أن يفرد كما سيأتي معنى التنبيه عليه. الملاحظة الثانية عدم ضبط صيغة القاعدة، فكثير مما ذكر ليس بقاعدة أصلا، ليس بقاعدة وإنما هو حكم مجرد، وأنتم تعلمون أن القاعدة فيها معنى كلي، ليس كذلك؟ فيها معنى كلي تتفرع عنه فروع، فبعض ما ذكر ليس قاعدة وإنما هو حكم جزئي، حكم جزئي. الملاحظة الثالثة عدم التمييز بين القاعدة وتطبيقاتها، فيذكرون فبعضهم يذكر تطبيقا على أنه قاعدة وهو ليس قاعدة وإنما متفرع عن قاعدة، مثل قوله مثلا أن الأسماء والصفات تنقسم إلى إن صفات الله تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، فهذا التقسيم ليس قاعدة وإنما هو متفرع على قاعدة كما سيأتي معنا درس هذا التقسيم وهل هو منضبط أم لا كما في الدروس اللاحقة إن شاء الله. الملاحظة الرابعة تكرار بعض القواعد التي بمعنى واحد، تارة يقولون نصوص الأسماء والصفات لا يتجاوز فيها الكتاب والسنة، ثم بعد فصل في تقسيم آخر يقول نصوص الأسماء والصفات توقيفية، المعنى واحد، وهذا المثال موجود في بعض المصنفات. الملاحظة الخامسة الخلط بين المجالات التي تتعلق بها القاعدة، فيذكرون قاعدة في باب نصوص الأسماء والصفات وهي لا تتعلق بالنصوص وإنما تتعلق بالصفة نفسها، ومن ذلك قول بعضهم نصوص الأسماء والصفات معلومة لنا من جهة ومجهولة لنا من جهة، معلومة لنا من جهة المعنى ومجهولة لنا من جهة الكيفية. هذه القاعدة لا تتعلق بنصوص الأسماء والصفات وإنما تتعلق بالصفات ذاتها، وأما نصوص الأسماء والصفات فهي معلومة لنا لأن ظاهرها هو الذي يدل على الأسماء والصفات. لاحظتم كيف الافتراق في بين المقامات. الملاحظة السادسة قصور في الاستدلال على القواعد وبيان مستنداتها، لدى بعضهم قصور في الاستدلال على القواعد وبيان مستنداتها. هذه أبرز الملاحظات الستة التي يمكن أن تقدم حول هذا المشروع الجميل الذي هو إفراد القواعد والأصول التي يقوم عليها مذهب الأسماء والصفات بكتب مستقلة، ويمكن لأي واحد أن يقدم حولها بحث تحليلي يعني يتتبع التفصيلات المتعلقة بهذه الكتب. إذا ضبطنا التصور عن هذه المصنفات فكيف نتعامل مع أصول الأسماء وكيف نتعامل مع القواعد والأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة؟ الأكمل والأتقل بنائيا أن نقول إن الأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في الباب الأسماء والصفات تنقسم إلى قسمين أساسيين. إن الأصول والقواعد التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأصول التي يقوم عليها أصل الإثبات. القسم الثاني الأصول التي تقوم عليها كيفية الإثبات. الأصول التي تتعلق بأصل الإثبات والأصول التي تتعلق بكيفية الإثبات. والفرق بين النوعين أن النوع الأول الأصول التي يقوم عليها أصل الإثبات تبين المستندات التي جعلت أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله عز وجل من غير التفاصيل، من غير نظر إلى التفاصيل، وبعبارة أخرى تبين المستندات والأصول التي تقوم عليها الركائز الخمسة التي سبق معنا ذكرها. وأما النوع الثاني الأصول التي تبين كيفية الإثبات فهي تتعلق بتفاصيل مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. واضح الفرق بين الأصلين؟ إذن لدينا نوعين من الأصول، الأصول التي يقوم عليها أصل الإثبات والأصول التي يقوم عليها أو تقوم عليها كيفية الإثبات. الأصول التي يقوم عليها أصل الإثبات عند أهل السنة والجماعة متعددة، ولكننا سنقتصر على بعض منها. الأصل الأول أن الوجود الخارجي إنما يتحقق بالصفات الثبوتية، أن الوجود الخارجي إنما يتحقق بالصفات الثبوتية. ومعنى هذا الأصل أنه لا يمكن أن يثبت لشيء أنه موجود في الخارج إلا إذا اتصف بصفات ثبوتية. فإذا لم يتصف بصفات ثبوتية، يعني انتفت عنه جنس الصفات الثبوتية، فإنه سيكون معدوما لا محالة. فهناك تلازم بين الوجود وبين الصفات، فالمعدوم هو من انتفت عنه جنس الصفات، ومن ثبت له شيء من الصفات فقد ثبت له الوجود. يقول شارح الطحاوية ابن أبي العز في شرح هذا الأصل، في شرح حقيقة هذا الأصل: ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فهذا محال. إذن هناك تلازم بين الوجود الخارجي وبين الصفات، وهذا الأصل يقرر أن ذات الله موصوفة بصفات، ويرد على من؟ على المعطلة الذين ينفون صفات الله. وهذا هو معنى قول السلف، إن قول المعطلة ينتهي إلى إنكار الذات الإلهية. قول السلف حين قالوا بذلك لأنهم ينطلقون من أصل وجودي، هذا الأصل وجودي عقلي ضروري، هذا الأصل الذي ذكرته لكم الآن أصل وجودي، يعني يتعلق بطبيعة الوجود، فهو ضروري الثبوت. فالسلف يحاكمون المقالات التي قيلت في الأسماء والصفات على هذه الأصول الضرورية الوجودية، فإدراكها من أقوى ما يقرر ثبوت مذهب أهل السنة والجماعة، ومن أقوى ما يبين فلسفته إن صح التعبير، ويبين الأصول التي ينطلقون منها في الإثبات. هذا الأصل الأول، ويبدو أن الوقت انتهى خلاص، وأيضا يبدو أن الأصول الجاية بغيرها شوية ذهن نشيط، فخلونا نقبلها إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. حنا اتفقنا إنه الذي لديه أسئلة وكذا من اللقاء الماضي إن نبدأ بها في بداية الدرس، لكن أفضل تكون في نهاية الدرس، ونسوي عرج على بعض الأسئلة القديمة هنا لأنهم هم الأولى صراحة، يعني عرضوها من أيام، سنعرج على بعضها. الشيخ وحيد كم نأخذ في الأسئلة؟ ربع ساعة. طيب السؤال الأول الذي جاء: إيش الفرق بين ما أُلف ليدرس وبين ما أُلف ليقرأ؟ قضية طرحناها في اللقاء الدرس الأول، وقلنا إن العقيدة الواسطية أُلفت في الحقيقة لتقرأ لا لتدرس. هو هذا الفرق من جهة القصد الأول من التأليف، فالذي يريد وضع متن لديه قوانين معينة لابد أن يلتزم بها، لأن المتن إيش طبيعة؟ المتن هو عبارة عن بنود، بناء عبارة عن بيان بين المحتوى بطريقة متكاملة، فيراعي الألفاظ، ويراعي طريقة الاستدلال بحيث لا يتضخم، ويراعي أيضا طريقة التمثيل وطريقة التوضيح فهذه كل هذه المقتضيات كلها يراعيها الواضع للمتن. أما الذي ألف كتابا ليقرأ، سواء لأنه فتوى أو لأنه يعالج قضية في عصره يقرأه الناس، فهو لا يراعي هذه الأشياء، فتراه يركز على ما يتطلبه عصره، فـ فإذا جينا للعقيدة الوسطية كما سبق معنا البيان، ابن تيمية واضح أنه لم يكن هدفه الأول ليضع أن يضع متنا تعليميا، وإنما أراد أن يضع متنا ليقرأ، يقرأه من سأله ويكون يعني محلا للمراجعة. إذ لو كان يقصد وضع المتن التعليمي لكان فعل أشياء أخرى غير ما ذكره الآن. فنحن لا نعيد ابن تيمية ولا نقول أن الواسطية عديمة الفائدة، هذا ليس هذا محل البحث، إنما محل البحث ضبط الذهن والتفكير في التعامل مع ما هو بين أيدينا. حتى ولو حكمنا عليه بأنه ليس متن تعليمي نحن الآن ندرسه، لكن أقصد أنه من باب فتح الآفاق للتطوير، فتح الآفاق للبحث في الإتقان والبحث عن الأكمل والأفضل. السؤال الثاني عن كتاب صناعة التفكير العقدي، وهل هو يفي بقوانين التحرير العقدي أم لا؟ وقبل ذلك جاء سؤال عن معنى التحرير العقدي. معنى التحرير العقدي هو ضبط التصورات وإتقانها، هذا هو معنى التحرير العقدي. التحرير العقدي معنى ضبط التصورات العقدية وإتقانها. كيف يكون؟ بالقوانين التي ذكرناها. كتاب صناعة التفكير العقدي أنا قمت بتحريره، جمع تقريبا 6 مقالات، كتب فيه عدد من الإخوان الكبار صراحة في عقولهم، كتبوا في عدد من المجالات، في الاستدلال العقدي، في الجدل العقدي، في التوثيق العقدي، في التأصيل العقدي، في الدرس العقدي، في الرد العقدي، وهي أوراق مهمة جدا، لا لأني أنا حررته، طبعا ما لي شيء إلا مجرد تحرير يعني، لكنه كتاب ثري جدا. أما هل يفي بالقوانين؟ لا أتوقع أنه يفي بقوانين التحرير العقدي، وإنما هو أحد المراجع المهمة، إنما هو أحد المراجع المهمة. السؤال الثالث، طلب بعض الإخوة مراجع في عدد من القضايا، ذكر عدد من القضايا التي أرسلها. صراحة هذا السؤال طويل جدا، سنجيب على بعضه ونرجئ بعضه في اللقاءات القادمة، يعني في كل لقاء سنعرض مراجع في بعض الموضوعات. منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال، هناك عدد من المراجع. الكتاب الأول منهج الاستدلال على مسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة، عثمان علي حسن. هذا الكتاب جيد في وضع الخارطة وفي جمع عدد من المقالات من النصوص المهمة والقواعد الجيدة. هذا الكتاب مهم في تحديد خارطة الاستدلال وجمع عدد من القواعد والنقول المهمة عند أهل السنة والجماعة. الكتاب الثاني موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، الشيخ سليمان الوصل، وهو رسالة علمية أيضا مفيد في جمع في بيان أصول الغلط عند المخالفين في تعاملهم مع الكتاب نصوص الكتاب والسنة، وأيضا جمع عدد من مقالات المخالفين حتى يعرف الإنسان تلك النصوص ونصوص عدد من أئمة السلف. الكتاب الثالث منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل والنقل، وهو رسالة علمية أيضا من جامعة المدينة جابر إدريس علي. هذا الكتاب جاء مفيد، فائدته الكبرى من جهة الجمع. الكتاب الثالث الرابع مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة، أحمد قوشتي رسالة الدكتوراه، وهو كتاب ثري جدا، وهو كتاب ثري جدا، بل هو نموذج من النماذج الرائعة في البحث العقدي. الكتاب الخامس الدليل النقلي عند والاحتجاج به عند مدرسة المتكلمين أو كذا، أظن هذا عنوانه، الدليل النقلي، بداية الدليل النقلي، أحمد قوشتي، وهو كتاب نفيس جدا، وهو كتاب نفيس جدا، ثري في معلوماته ومتقن في تقسيماته. هذه أبرز الكتب المتعلقة بمنهج الاستدلال. القضية الثانية المدارس العقدية وأنواعها، المدارس العقدية وأنواعها، ذكر السائل فيما يتعلق بعلم الكلام، بالمعتزلة، بالأشاعرة، بالفلاسفة وغيرهم. سنذكر في هذا اللقاء ما المراجع التي تتعلق بعلم الكلام والمراجع تتعلق بالمعتزلة فقط، وثم نرجع الأخرى إلى اللقاءات القادمة. من الكتب المتعلقة بعلم الكلام، توضيح علم الكلام، إيش هو علم الكلام، تعريفه وأسبابه إلى غير ذلك، كتاب المدخل إلى علم الكلام حسن الشافعي، وهو أجود ما كتب عن علم الكلام. الكتاب الثاني علم الكلام وبعض مشكلاته لأبو الوفاء التفتزاني، عرف بعلم الكلام في بدايته ثم أخذ أبرز المشكلات التي دارها حولها علم الكلام وناقشها. الكتاب الثالث دراسات في علم الكلام، دراسات في علم الكلام مصطفى حلمي وأحمد دوشتي. هذا الكتاب مقرر في كلية دار العلوم في مصر، فهو كتاب مختصر وروعي فيه يعني طبيعة المقرر، فهو كتاب جيد في تصنيفه. الكتاب الرابع مقدمات في علم الكلام، محمد زرمان أو زرمان لا أدري ما ضبطه، ولكنه أيضا كتاب منشور وفيه بحث يعني مطول عن علم الكلام وما يتعلق به. هناك رسالة قدمت عندنا في جامعة أم القرى عن علم الكلام، علم الكلام تعريفه وأسبابه وتطوراته ونحو ذلك، رسالة ماجستير. أما المراجع المتعلقة بالمعتزلة فقد كتب عنهم كثيرا، كتب عنهم كثيرا، ونحن سنذكر المراجع التي كتبها المعاصرون ولا نذكر المراجع التي ألف المعتزلة أنفسهم، لأن هذه مشهورة ومعروفة. من المراجع كتاب في علم الكلام المعتزلة، في علم الكلام بعدين أسفل المعتزلة لأحمد صبحي، أحمد صبحي. وأحمد صبحي في هذه السلسلة كتب ثلاث كتب، في علم الكلام المعتزلة، في علم الكلام الأشاعرة، في علم الكلام الزيدية، وكلها جيدة، كلها جيدة. وله كتاب آخر في الإمامة. الكتاب الثاني المعتزلة زهدي جار الله، وهو رسالة، عبارة عن رسالة، كتاب جيد، وهو من يعني انطلق فيه من مدح المعتزلة، يعني في هذا الكتاب يمدح المعتزلة ويزكيهم، لكنه كتاب حول أن يجمع عدد من ما يتعلق بالأفكار عن المعتزلة. الكتاب الثالث أرباب الكلام، أرباب الكلام، ابن حزم يجادل المعتزلة، ابن حزم يجادل المعتزلة، سعود السرحان. هذا الكتاب جيد من جهة يعني بعض المعلومات المهمة التي ذكرت فيه، وهو كتاب ليس كبير ومنشور من هذا الجام، في يعني بل, 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 بل بعض المعلومات التي فيه في غاية الأهمية. الكتاب الرابع معتزلة البصرة وبغداد، معتزلة البصرة وبغداد لرشيد الخيون. هذا الكتاب صاحبه أخذ أولا مدرسة المعتزلة البصريين وعرف بجميع الرجال الذين ينتسبون إليها، ثم انتقل إلى مدرسة المعتزلة البغداديين وعرف بجميع الرجال التي ينتسبون إليها، فهو كتاب يبين لك خارطة المعتزلة. الكتاب الخامس مدرسة البصرة الاعتزالية، مدرسة البصرة الاعتزالية سعيد مراد، وهذا الكتاب جميل من جهة أو شيء عرف بمدرسة المعتزلة وكيف نشأت وأسباب نشأتها، ثم ركز المدرسة البصرية وبين آراءهم في كل آراءهم في العقائد وآراءهم في الوجود وآراءهم في الحياة وغير ذلك من غير ذلك من المسائل. الكتاب الثالث إبراهيم بن سيار النظام محمد عبد الهادي أبو ريان، وهو يعني يدرس آراء النظام باعتباره أحد أئمة المعتزلة. الكتاب السابع الجبائيان، الجبائيان وهو أيضا رسالة علمية، لكني صراحة نسيت المؤلف من هو، لكنه ركز على آراء الجبائيان أبو علي الجبائي وابن. الكتاب السابع الثامن المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة والجماعة منهم، رسالة ماجستير عندنا هنا في السعودية عواد المعتب، وهو عرض لآراء المعتزلة في الأصول الخمسة وحاول أن يقدم نقدا لهذه الأصول، ونقده لا بأس به وإن كان يحتاج إلى تطوير كثير. بقي معنا المراجع المتعلقة بالعقيدة وتدوينها، والمراجع المتعلقة بالمصطلحات العقدية، والمراجع المتعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة. بإذن الله عز وجل سنعرض لها في اللقاء القادم. ندخل في الأسئلة الجديدة ولا خلاص؟ يعني يقول ما حقيقة الظاهر الذي يقول بها السنة والجماعة، هذه استباق للدرس، إن شاء الله سنعرض له في اللقاءات القادمة. يقول إنه عند الحكم على شخص لا ينظر في عقيدته وإنما ينظر إلى باقي شأنه العام، مع أن بعض الانحرافات العقدية لا ينفع فيها لا صلاة ولا صيام. ماشي، إذا كان ما وقع فيه كفر ظاهر فننظر إلى سبب وقوعه في الكفر، ننظر إلى سبب وقوعه في الكفر، هل قام به مانع أم لم يقم؟ وإذا قام به مانع يمنع إلحاق الكفر به فهو مسلم، لأننا قلنا المانع تحقق فيه، فإذا كان مسلم تنطبق عليه شروط النظر في أي مسلم من المسلمين. وعلى كل حال نحن نتحدث عن الأصل، ولكن لسنا في مقام قضاء. القاضي هو الذي يحقق في الأشخاص. القاضي إذا أراد أن يحكم على شخص معين هو الذي سيبحث في الأشخاص فيما يتعلق مثلا بالولاية، فيما يتعلق مثلا بمصلحة النكاح وغيرها من المسائل. هذه مسائل قضائية أكثر منها من مسائل تفصيل عام. التفصيل العام يركز على الأصول. هذا سؤال عن الجرح والتعديل. هذا السؤال دائما يطرح في كل لقاء، يعني لعل إن شاء الله يكون فيه حديث عن الجرح والتعديل في والتعامل كيف يطبق على المعاصرين. فإن الله قبل وجهه، يعني هذا لا أريد، هذا أصل من الحديث الاتباعنا في العقيدة الواسطية. إيش معنى؟ لا نريد أن نستبق الأحداث، سيأتي إن شاء الله تفصيل القول فيه. هذا كل ما لدينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.